السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي في موسم الحج ناس من منطقة بعيدة، فقال: من أنتم؟ قالوا له: نحن المتوكلون. فقال: بل أنتم المتأكلون، الطالبون من الناس ما تأكلون، لستم أنتم المتوكلين، إنما المتوكل الذي يلقي حبة في الأرض يزرع ويتوكل على الله عز وجل. وفي القياس على ذلك من يرفض الأخذ بالأسباب وعوامل الوقاية من كورونا فضلا عن اللقاحات المضادة له، ويردد قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فيسيئون للدين من حيث أرادوا إظهار أنفسهم ملتزمين به. هنا تحضرني القصة التي تروى عن سيدنا عيسى عليه السلام حين كان يصلي على رأس جبل، فأتاه إبليس فقال: أنت الذي تزعم أن كل شيء بقضاء وقدر؟ قال: نعم. قال: ألقي نفسك من الجبل وقل: قدر علي. فرد عليه عيسى عليه السلام: إن الله يختبر العباد، ولكن ليس للعباد أن يختبروا الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من لكل زمان ومكان، المسلم بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله عز وجل. ومعنا ضيفين كريمين، فضيلة العالم والداعي المعروف الشيخ محمد راتب النابلسي. حياكم الله دكتورنا العزيز.
بارك الله بكم ونفع بكم وأعلى قدركم.
حياكم الله. وفضيلة الشيخ إحسان حلاوة، الأمين العام لمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وبإخواني أخواتي المشاهدين وفضيلة العلامة أستاذنا الدكتور محمد النابلسي.
بارك الله بكم جميعا.
حياكم الله. أبدأ معكم دكتور محمد راتب النابلسي وأسأل قبل أن ندخل في موضوع الحلقة. جاءنا في الأيام الماضية الخبر الذي آلمنا جميعا، وهو قضاء الله تعالى وقدره بفقدان عالم جليل وصاحب مكانة في العالم الإسلامي وإنتاجات فكرية ودعوية وتربوية، وله تفسيره القيم صفوة التفاسير الذي نشأنا عليه جميعا، العلامة الشيخ محمد علي الصابوني. ما تقولون في وداع هذا العالم الجليل ابتداء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أضرب مثل بسيط: شاب ذهب إلى أمريكا وهو فقير جدا، فعمل في مطعم في غسيل الصحون من الظهيرة حتى المساء، وفي الليل درس، وفي الصباح داوم بالجامعة. أمضى 7 سنوات، يعني بلغت حكومته هذا الاختصاص النادر فعينوه بمنصب رفيع جدا في بلده. ما هو الموت عند المؤمن؟ حينما وضع رجله على سلم الطائرة. انتهى التعب، انتهت المشقة، انتهت الدراسة، انتهى العمل في مطعم، انتهى الدوام في الجامعة، انتهت كل المتاعب ولم يبقى إلا الثمرات. فالمؤمن يعيش في حياة فيها متاعب، فيها امتحانات، فيها ابتلاء، فيها يعني مشكلات كبيرة جدا، تنتهي الحياة لم يبقى إلا السعادة. لذلك أهل الإيمان يقولون حينما توافيهم البنية: لن نرى شرا قط في حياتنا، كل شيء بقي النعيم المقيم، بقيت جنة الله التي وعد بها المؤمنين. إذا البطولة أن تعمل للآخرة، الذكاء والنجاح والتفوق. بالمناسبة النجاح لم ترد في القرآن إطلاقا، ورد الفلاح. النجاح أحادي، بالكد 93 مليار، عند على فراش الموت قال: هذا الرقم لا يعني عندي شيئا. أبل 700 مليار، هذا اسمه نجاح. النجاح أحادي، نجح بكسب المال. في رئيس وزراء ياباني حكم اليابان 70 سنة، نجاح. جمعت أموال طائل، نجاح. منصب رفيع، نجاح. لكن الفلاح شمولي، أن تنجح مع الله معرفة وعبادة وطاعة وتقربا ودعوة، أن تنجح في اختيار زوجتك، فعليكم بذات الدين تربة يداك، أن ينجح في تربية أولاده، أن ينجح في اختيار حرفته. الحرفة والزوجة ألصق شيء بحياة الإنسان، فإذا نجح في اختيار زوجته وتربية أولاده واختار حرفة فيها عطاء للآخرين، ما فيها منع، ما فيها سلب حرياتهم، ما فيها ابتزاز أموالهم، اختار زوجة صالحة وحرفة مشروعة وتعامل بها بطريقة مشروعة، حقق نجاح الدنيا. هذا النجاح المتعدد يسمى فلاح، يسمى فلاحا. لذلك قد أفلح المؤمنون أولئك هم المفلحون. الفلاح شمولي، أن تنجح مع الله معرفة وعبادة وطاعة وتقربا، أن تنجح في اختيار زوجك، من تزوج امرأة لمالها أفقره الله، من تزوجها لجمالها أذله الله، من تزوجها لحسبها زاده الله دناءة، فعليك بذات الدين تربت يداك. فالنجاح أحادي والفلاح شمولي، والفلاح يشمل معرفة الله أولا، وبيتك اختيار زوجتك وأولادك وبناتك ثانيا، وعملك التجاري في عمل مبني فيه فوائد، في عمل مبني على أخذ الأموال.
نعم فضيلة الشيخ، كيف نسقط هذا على استذكارنا للراحل الشيخ محمد علي الصابوني رحمه الله؟
والله أنا زرته مرتين ثلاثة، في مرة التقيت معه بجدة، قال لي كلمة والله أبكاني، قال لي أنا أسن منك وأنت أكبر مني، قلت له أنا تلميذك، والله أحبه محبة لا يعلمها إلا الله
رحمه الله.
دخلت إليه مرة وقبلت يده، هل صورة انتقلت أنحاء العالم كله،
صحيح،
عالم بليل، قبلت يده قلت له أنت أستاذ الأساتذة، الله بيحبنا متعاونين، بيحبنا متواصلين، بيحبنا متبادلين، بيحبنا كمجموعة. بالمناسبة سيدي، يعني لكلمة دقيقة شوي، الدعاة جميعا الربانيون، أقصد ما أعني ما أقول، هؤلاء في دائرة واحدة، لأنهم جميعا على حد معقول من فهم فروع الدين، إلا أن أحدهم تفوق في الفتاوى، نرسم على الإطار مثلث، هذا في الإعجاز العلمي، هذا في التفسير، هذا في الحديث، هذا في العمل الخيري، المثلثات تميز لكل واحد، المثلثات متكاملة فيما بينها. الشيء المؤلم جدا، العالم الآخر يتعاونون تعاون مذهل، وبينهم 5% قواسم مشتركة، ونحن معنا وحي السماء نتنافس، وبيننا 95% قواسم مشتركة.
صحيح.
فالتعاون فضيلة، والتعاون أمر إلهي، وتعاونه، والتعاون قوة، والتعاون تفوق.
نعم. هم يتعاونون
وبينهم 5% قواسم مشتركة.
صحيح.
ونحن نتنافس، والأدق من ذلك والدماء في شوارعنا.
رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أسأل أيضا بعد إذنك، أسأل فضيلة الشيخ حسين حلاوة، ماذا تقول في وداع الراحل العلامة الشيخ محمد علي الصابوني؟
أولا اسمح لي أن أقدم خالص العزاء لأهلينا وإخواننا ذوي الفقيد عليه رحمة الله، لشيخنا فضيلة الدكتور أستاذنا محمد النابلسي، ولكل طلاب العلم في المعمورة كلها الذين فقدوا رجلا عالما عاملا نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحد. أسأل الله جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنته مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به على حوض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. افتقدنا عالما ربانيا نحسبه والله حسيبه، عاملا بعلمه لم يركن إلى الظالمين، ولم يجلس هكذا استريحا حياتي، وكان بإمكانه أن يلجأ إلى رقد عيك وإلى سعة الدنيا، قد وسع الله عليه، كان يعمل جامعة أم القرى في مكة المكرمة، ومرات وشفت أن قبلت يده وقبلت رأسه، وعندما كنا في مجلس الرب في اسطنبول ولقيت دعاه لشرف المجد بحبه، وكانت له كلمات مؤثرة لشيوخنا العلماء وفي حاضرنا جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يغفر له. المصاب على فقد علمائنا، ونحن في الأسابيع القليلة الماضية قدنا عددا من شيوخنا وعلمائنا، وهذا هو يعني رفع العلم. نسأل الله جل وعلا العافية، كما خبرنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم انتزاعا، ولكن إنما يرفع العلم بقبض العلماء. وهكذا نرى العلماء عالما بعد عالم. نسأل الله أن يبارك في البقي وأن يعوض ويخلف علينا خير
يا رب. فضلت الشيخ حسن حلاوة جزاك الله كل خير ورحم الله الشيخ. وهذا حال الدنيا، كلنا راحلون ولكل أجل كتاب. الجميل أننا نكرم ونختم على الطاعة، ونجد من يشيعنا ويسير في جنازتنا، ونترك أثرا طيبا من بعدنا كما فعل الراحل الشيخ الصابوني. والحمد لله نحن نسعد بوجودكم، وندعو الله تعالى أن يبارك بعمر مشايخنا الكرام الشيخ النابلسي وشيخ حسين حلاوة. فضلت شيخ النابلسي، طرحنا لموضوع التوكل على الله عز وجل،
لكن قبل ذلك أنا زرت الشيخ الصابوني رحمه الله قبل يعني سنة تقريبا في بيته. قلت له يمكن أن تؤلف الكتب أو أن تؤلف القلوب، تأليف الكتاب أقل أثرا وأطول أمدا، بينما تأليف القلوب أعمق أثرا وأقصر أمدا، وأنت جمعت بينهما.
ما شاء الله ما شاء الله، صحيح رحمه الله تعالى.
وتأليف الكتب، يعني مثلا كان يحضر في درس الغزالي أبو حامد 500 عمامة، يعني 500 عالم. قال أحدهم: من هو الغزالي لولا إحياؤه؟ الكتاب يبقى، صحيح، ينتهي بموت صاحبه. فالبطولة أن تجمع بين تأليف القلوب باللقاء المباشر وتأليف الكتب باللقاء غير المباشر. دخلنا موضوع ثالث بالترجمة، العلم نقل للأمم كلها،
صحيح.
اللقاء المباشر لقاء جسدي فيزيائي له أثر، بس في لقاء كتابي نقل للناس جميعا. قرطبي مات من 1000 سنة، كتاب التفسير بين أيدينا جميعا. أما لو ترجمنا، الترجمة انتقلت لكل الأمم والشعوب. فلذلك الآن المعرفة وصلت إلى أقصى أماكن بالأرض. كتملنا مرة بمالبورن، آخر مدينة بالأرض، مدينة بأستراليا، بعدها في القطب الجنوبي، في معهد شرعي وفي جوامع وفي دين. ماذا قال النبي الكريم؟ يبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، أي بشارة من النبي الكريم، يبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، لأنه الدين الخاتم هو، الدين الخاتم يعني هو الدين المنتشر. نعم.
أكرمك الله. فضلت الشيخ، يعني لا نشبع من حديثكم وتوجيهاتكم. سؤالنا حول مسألة التوكل على الله عز وجل والأخذ بالأسباب، لأن البعض يردد لما تحكي له: يا أخي التزم بتعليمات الوقاية من كورونا، يا أخي راعي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما حدا راح يعيش زيادة دقيقة على عمره. ما تقول لهؤلاء؟
هذا كلام مرفوض كليا، لأنه الحقيقة الدقيقة والرائعة والناصعة وهي قانون أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. يعني أنا بأردن مقيم، لو عندي رحلة في سيارتي إلى العقبة، براجع المحرك والزيت والمكابح والعجلات، كل شيء براجعه حتى أتأكد أنه كله تمام والكمال. هلأ بنفس الوقت أتوجه إلى الله، يا رب أنت الحافظ وحدك، أنت المسلم وحدك. هي مو سهلة، الأخذ بالأسباب يضعف التوكل، والتوكل أو التواكل يلغي الأسباب. نحن عندنا مرضين، أهل الغرب أخذوا بالأسباب أخذا مذهلا وألهوها وعبدوها من دون الله، وقعوا في الشرك الخفي. والنص الدقيق: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا عجلا، ولكن شهوة خفية أعمال لغير الله. نحن مشكلتنا بالشرك الخفي مجدي لن انتهى. هذه نقطة مهمة جدا. فالبطولة أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا الموقف الوسطي المعتدل الذي يجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على رب الأرباب.
طب هم حقيقة شيخنا ما بينكروا ذلك، بصير يحكي لك أنا يا أخي ما أخذ في الأسباب، بس بلاش مبالغات. يعني هنالك الشيخ حسين حلاوة حديث أنه لماذا مثلا هذا المسجد مغلق والمسجد الآخر مفتوح؟ معنى ذلك أن القائمين على هذا المسجد متشددين ومبالغين. يعني مسألة الأخذ بالأسباب والتوكل مسألة نسبية تختلف من شخص إلى آخر، أليس كذلك شيخ حسين؟
لا، هو المؤمن يا سيدي لا بد أولا أن يتوكل على الله في كل أمره، ثم بعد ذلك كما قال شيخنا الجليل ثم يأخذ بالأسباب في كل أمره. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الاستخارة لنتوكل عليه ثم ننطلق في أعمالنا، علمنا كيف نفوض الأمر، لأن التوكل هو تفويض الأمر، أعلى درجة فيه درجة التفويض، أن تفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. والذي أمرك أن تفوض أمرك إليه وأفوض أمري إلى الله أمرك أن تأخذ بالأسباب. وسيد المتوكلين على الله سبحانه وتعالى ومن أسمائه المتوكل، كما يعني هكذا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، كان بإمكانه أن يترك الأمر، هو الذي عصمه الله جل وعلا وحفظه ربنا سبحانه وتعالى. لكن انظر في رحلة الهجرة كيف يأخذ بالأسباب في كل شيء، في كل أمر، انظر في كل أحواله في مع.
نعم، النظر في كل أحواله فيما يرتبط بربه سبحانه وتعالى وأخذه بالأسباب. وكان المبدأ الذي علمنا إياه صلوات ربي وسلامه عليه أن نعقل ونتوكل. تطبيقات ذلك فضيلة الشيخ، أعود لك شيخ حسين حلاوة عندما نتأكد من الصوت، وأذهب إلى الشيخ محمد راتب النابلسي وأسأل. هنالك من يرفض مثلا المطالبة بحقه نتيجة خطأ أو إهمال طبي، لأنه يخشى إذا مثلا اعترض على ذلك المستشفى الذين قصروا بحق المريض، وكأنه يعترض على قضاء الله وقدره، وكأنه لا يتوكل على الله.
الجواب الدقيق: سيدنا عمر في إحدى جهاداته كان في وباء عاموس، فأعاد فقال أتفر من قضاء الله؟ فقال أفر من قضاء الله إلى قضاء الله. الله عز وجل أعطانا شيء وامتحنا بشيء، والابتلاء علة وجودنا، والابتلاء غاية وجودنا، إنا كنا مبتلين. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والبطولة ليس ألا تبتلى، بل أن تنجح في الابتلاء. سيد الخلق وحبيب الحق قال: أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. فالابتلاء علة وجودنا وغاية وجودنا، والبطولة ليس ألا نبتلى بل أن ننجح في الابتلاء. وهذا سيدي الفيروس من جند الله عز وجل. أنا أقول كلمة دقيقة، حاكم قوي أمير جماعة، كم خيار معه لجماعته؟ 4 خيارات: أن يبقيه على حاله، أن يعاقبه، أن يكافئه، أن يطرده. الله له مع العباد مليار خيار، مليار خيار. هذا الفيروس أوقف الحياة في الأرض كلها بكل أطيافها، بكل مستوياتها، من الخفير للأمير. هي من ابتلاء الله عز وجل. إنا كنا مبتلين، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في ملمح بالآية دقيق، مو أيكم صالح وطالح، أيكم أحسن عملا. يعني غير معقول أن تفكر في معصية. أيكم أحسن عملا؟ الابتلاء لتفاوت مراتب الناجحين، مو لفرز الناجحين عن الراسبين. الملمح دقيق جدا. فالابتلاء علة وجودنا وغاية وجودنا، والبطولة ليس ألا نبتلى بل أن ننجح في الابتلاء. وسيد الخلق ابتلي، النبي الكريم وحده ابتلي بكل قضية من طرفيها الحادين. ابتلي بالفقر وبالغنى، بالقوة والضعف، بالنصر وعدم النصر، لأنه هو قدوة لنا جميعا. فهو لأنه قدوة لنا جميعا يقتدي به الأقوياء والضعفاء والأغنياء والفقراء والناجحون وغير الناجحين، فهو قدوة لنا. والنبي هو أسوة الحقيقة. القرآن نص، أما النبي حركة حركة. فأنت بحاجة إلى نص وبحاجة إلى حركة تؤكد هذا النص. فنحن معنا الكتاب والسنة، وما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنة رسوله، ما سوى ذلك. شوف، أطيعوا الله استقلالا والرسول استقلالا، وأولي الأمر منكم تبعا. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الحديث الشريف صحيح ثبتت صحته، يطاع بلا وقف للقرآن. أطيعوا الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
ونعم بالله. فضلت الشيخ حسن حلاوة، عدت إلينا وكان الصوت قد انقطع، إذا ممكن نكمل الفكرة حول هذه الموازنة بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب.
نعم يا سيدي، كما يعني ذكر شيخنا، التوكل على الله هو أصل الإيمان وأصل التوحيد، والأخذ بالأسباب هو يعني الطريق إلى هذا التوحيد، إلى هذا الإيمان، هو الأخذ بالأسباب. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في كثير يعني من آيات القرآن التي تتحدث عن التوكل، ربما صراحة أكثر من 50 آية، وعلى الآيات التي تتكلم عنه بالإشارة أو بالإماءة، ويضرب لنا أمثلة عملية حتى لا يزيغ الإنسان، لا يقع في أمر الأخذ بالأسباب كلية فيضل ويزيغ ويضيع إيمانه، ولا يقع في أمر التوكل فيترك الأمور زاعما من نفسه أو ضالا من نفسه أنه متوكلا على الله، وهو ليس كذلك. لأنه لو توكل على الله لأخذ بالأسباب. وعندما تتلاقح يعني الأسباب مع التوكل ستأتي النتيجة. لو توكلت على الله حق توكله، انظر التعبير النبوي في أمر الرزق، تأخذ الأسباب ثم تتوكل على الله، شمس في مناكبها وكل من رزقه. أما أن يجلس الإنسان في بيته ثم ينتظر الرزق فلن يأتيه شيء، فقال سيدنا عمر: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. أو يترك أوامر الله سبحانه وتعالى والالتزام بها ثم يزعم أنه من أهل الجنة أو من الصالحين، وقد قال ربنا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، سعى لها أخذ بالأسباب حتى يصل إليها، وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. النبي يقول: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا لا شيء في بطنها
وتعود بطانا وقد رزقها الله سبحانه وتعالى وهي طير، يعني بهم ليس معها السجين.
نعم. طيب في هذا السياق فضيلة الشيخ، يعني كيف لنا أن نوازن بين أنه الإنسان شيخ محمد راتب النابلسي يبذل جهده كما ذكرت حضرتك ويأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم يحسن التوكل على الله، أين يضعف المؤمن في اختبار حسن توكله على ربه؟
والله الحقيقة الدقيقة أن الأخذ بالأسباب عبادة وحده بصرف النظر عن تحققها. الله عز وجل عليم خبير، إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى فإن أفقرته أفسدت عليه دينه. يعني الله عز وجل وزع الحظوظ، الحظوظ يعني الوسام حظ، الذكاء حظ، الثقافة حظ، وزع الحظوظ توزيع ابتلاء في الدنيا وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. يعني 2 عاشا 60 عام كل واحد بالضبط، واحد امتحن بالإيجابيات، مال وفير، بيت واسع، مكانة كبيرة اجتماعية، عدة سيارات، بيت على البحر، بيت بالجبل، بيت بالعاصمة، هذا امتحن بالرخاء. والآخر امتحن بالشدة، دخل محدود، بيت صغير، يعني السعي في كسب الرزق مجهد شاق جدا. والآن كلاهما مات في 60، الذي نجح في الابتلاء له جنة عرضها السماوات والأرض، والذي لم ينجح له عذاب أليم وشديد. فهي الحياة مؤقتة، الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. والبطولة يكون لك عند الله شيء. أنا أقول كلمة لأقل المؤمنين الطاهرين، يعني جميعا نرموا لكن عبدي اتركوا واتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. يعني أي مؤمن عرف الله معرفة معقولة وأطاعه قطعا في الأمور القطعية وقدم عمل صالح بقدر إمكانه وطلب العلم، هذا له شيء بعد الموت، له شيء بعد الموت. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. في حالة اسم الأمن، الله ماذا قال؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. شوف الدقة الآية، لو قال الأمن لهم ولغيرهم، أولئك لهم الأمن قصر وحصر. الأمن وحده للمؤمن، لا يتمتع بنعمة الأمن إلا المؤمن. إن له عند الله شيء، لو إنه وافته المني له عند الله شيء، له جنة عرضها السماوات والأرض. الإنسان بيعيش بالمستقبل، المؤمن مستقبله مستقبل فيه بشارة من الله عز وجل. أما حياتنا الدنيا نحن جميعا متشابهون، في موجة غلاء نعاني منها، في جو طقس متقلب نعاني منه، في كل المتاعب نعاني منها جميعا، إلا أن المؤمن وعده الله بالجنة. الآية تقول أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. هي القصة. فأنت كمؤمن تعاني ما يعاني جميع الناس، ما لك ميزة كبيرة، الغلاء بتعاني منه، أي مشكلة اجتماعية تعاني منها، شأنك شأن أي إنسان آخر، إلا أن الله وعدك بجنة عرضها السماوات والأرض. نعم،
أكرمك الله. طيب فضيلة الشيخ حسين حلاوة، هنالك من يتحدث بهذا السياق فيقول إنه أنا يعني وضعي مختلف، أنا متوكل على الله لكن أنا ظروفي صعبة، أنا أخذت بالأسباب وما مشيت أموري، يبدو ربنا مش رايد لي التوفيق، يبدو في إشي غلط، ما بعرف ليش ربنا بيعمل في هذا الإشي. مرات بتصير تطلع هذه التعبيرات، ماذا نقول لهؤلاء؟
هو لا يمتحن ربه سبحانه وتعالى، وهو عليه أن يسلم أمره لله سبحانه وتعالى، وعليه أن يراجع نفسه لعله أخطأ في كذا، لعله أخطأ في كذا، ثم إنه عندما يأخذ بالأسباب ويترك النتائج على الله سبحانه وتعالى فإن الله يتخذ له ما هو أحسن له. هو لا يعرف لنفسه ما هو الخير، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم لنفسه، يعلم لعبده ما هو الخير فيعطيه إياه. أما يعني ربما الإنسان يتمنى الغنى، والله سبحانه وتعالى يعلم أنه يعني لو أغناه لا 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 ضل أكثر، ولا يعني كانت حياته أكثر شقاء. وربما العكس، لو أفقره الله سبحانه وتعالى وجاء له بشيء من الضيق في المال أو في الولد أو في الرزق أو في أي شيء، يعني قد يكون أسعد حالا. نحن نرى أغنياء وعندهم من أموال الدنيا ما عندهم، ولكن مع ذلك ربما يتمنى أحدهم أن يأكل أكلة بسيطة، أو يشرب شربة هنية، أو ينام نومة يعني سعيدة. وفي العكس ترى إنسان فقير ليس عنده شيء، ومع ذلك تراه سعيدا في بيته، سعيدا في حياته. هكذا الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. معيشة ضنكا ليس معناها الضيق في الحياة في المعيشة، لا أبدا، إنما قد يكون عنده المال الوفير، وعنده كما أشار إلى ذلك شيخنا الكريم بارك الله فيه، لكنه في الحقيقة يعيش ضنك في حياته، ضنك مع زوجه، ضنك مع أولاده، ضنك في وظيفته، ضنك في صحته، ضنك في كل شيء، لأنه قطع الأحبال بالله سبحانه وتعالى. وهذا معنى، وإلا فما معنى التفويض؟ ما معنى التفويض؟ هذا لا يسمى توكل حقيقة، لأن التوكل معناه التفويض، أو هو يعني من أعلى ثماره كما قالوا التفويض لله سبحانه وتعالى في كل أمرك، أو أعلى درجة فيه التفويض لله سبحانه وتعالى. ما معنى أن تفوض أمرك إلى الله؟ وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.
هذه الجزئية بعد إذنك اللي بدي أذهب بها إلى الشيخ محمد راتب النابلسي وأقول: ماذا تقول فضيلة الشيخ؟ نعم،
ماذا اسمح لي بكلمة توحيدية دقيقة جدا.
تفضل.
كل شيء وقع بالخمس قارات من آدم ليوم القيامة أراده الله، لا تعني أنه أمر به، ولا تعني أنه رضيه، ولكن سمح به. بمعنى طبيب متفوق باختصاصه وما أنجب أولاد، وما حب يتزوج امرأة ثانية لأسباب معينة، بعد 10 سنوات أنجب طفل آية في الجمال تعلق به تعلقا مذهلا. هذا الابن تعلق به تعلق مذهل، واكتشف الطبيب الأب أن ابنه مصاب بالتهاب الزائدة، فيسمح بتخديره وفتح بطنه واستئصال الزائدة. إذن كل شيء وقع بالخمس قارات من آدم ليوم القيامة أراده الله، لا تعني أنه أمر به، ولا تعني أنه رضيه، ولكن سمح به. وكل شيء أراده الله وقع معكوسة، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة. الحكمة المطلقة يعني الشيء الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوما. أو
نعم، سنعود، يبدو أنه الصوت انقطع. وكل شيء وقع لحكمة منه تبارك وتعالى، وهذا الفرق، هذا المعنى جميل شيخ حسين حلاوة الذي أشار له الشيخ النابلسي، خلق ما بين أمر به أو سمح به سبحانه وتعالى.
نعم، يعني الشيخ أراد أن يقول بأن كل شيء في هذا الكون إنما يقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبقدرته، لكن لا يعني أن ذلك برضا الله، أن الله سبحانه وتعالى يرضى هذا من العبد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. لأن ربنا سبحانه وتعالى إنما يرضى لهم الإيمان، ويرضى لهم السعادة، ويرضى لهم، لكن هم لا يرضوا ذلك لأنفسهم، هم الذين لا يريدون لأنفسهم سعادة، ولا يريدون لأنفسهم علما، ولا يريدون لأنفسهم
يعني مقاما عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فسلكوا هذا الطريق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. في عكس من يريد الدنيا، من كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها أي بعضا مما يطلب وليس كل ما يطلب، هكذا هي مشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يريد الآخرة فربنا سبحانه وتعالى قد مهد له الطريق، طريق الخير، طريق السعادة. لكن العبد لا يريد، كل شيء في هذا الكون هو واقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبإرادته، لكن العبد هو الذي يختار لنفسه الطريق الذي يريد أن يسير فيه. إذا أراد طريق الخير إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ونفس وما سواها فألهمها. وده الفرق بين الإنسان والحيوان والجماد، الإنسان أتاه الله سبحانه وتعالى عقلا ليميز به يعني، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هكذا العبد يجب أن يكون مع ربه سبحانه وتعالى ينظر ماذا أريد أنا ماذا أريد. فإن أردت طريق الآخرة علي أن أسعى، ومن السعي أن أكون من المتوكلين على الله سبحانه وتعالى، من الآخذين بالأسباب، لأن الله عز وجل أمرني هكذا، ثم أترك النتائج على ربي سبحانه وتعالى الذي خلق الأسباب.
أحسن حلاوة، ما هو التوكل على الله عز وجل؟ وما هو الفرق بين التوكل وصدق التوكل؟
أنا
الشيخ حسين حلاوة. نعم
التوكل على الله سبحانه وتعالى، التوكل معناه الاعتماد على الله، التوكل معناه التفويض إلى الله سبحانه وتعالى، أن أفوض أمري إلى الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النبي لما كان راجع من غزوة من الغزوات ثم جاءهم من يقول له إن أبا سفيان قد جمع لكم وهو إلى آخره، فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على قوله حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كانت النتيجة؟ يعني اعتمدنا وتركنا أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لا يعني هذا أن النبي لم يأخذ بالأسباب، لا، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ دائما بالأسباب. فجاءت الآية فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، أي سوء لم يصبهم سوء بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا أقول يا رب أنت وكيلي، ما معنى أن تذهب مثلا في أي أمر ثم توكل عنك أحدا؟ عندما توكل عنك إنسانا أو لو كنت في قضية في محكمة فتوكل محاميا ذكيا مثلا فطنا، فأنت تستريح لأنك تعرف أن قضيتك في يد أمينة سيدافع عنها المحامي دفاعا قويا، وعنده من القوانين وعنده من يعني الأداء الذي يسمح له بأن ينافح أمام أعتى قاضي. أنت فما بالك عندما يعني يكون وتوكل أمرك إلى الله جل في علاه، كيف يكون حالك؟ كيف عندما تنام وتفوض أمرك ونفسك إلى الله سبحانه وتعالى وتقول فوضت أمري إليك وألجأت نفسي إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. هذا هو كمال العبودية، زي كما يقول إمام أبو حامد الغزالي.
نعم. أمة الله من بريطانيا شيخ حسين تسأل، وصار في خلل فني انقطع في الاتصال مع الشيخ محمد راتب النابلسي، أسأل الله تعالى أن نتمكن من الاتصال به مجددا وأن يعود معنا في البرنامج. وجه سؤال لكم شيخ حسين، أمة الله من بريطانيا السلام عليكم، بما أنكم تتطرقون لموضوع التوكل على الله، أنا أقرأ كل يوم أذكار الصباح والمساء في بيتي لتحصين نفسي وأولادي، كذلك أشغل تسجينا للرقية الشرعية في زاوية من البيت حتى يصل الصوت لجميع الغرف، فهل هذا جائز؟ وإن شاء الله هل تستفيد عائلتي من هذه الرقية؟
سبحانه وتعالى الإنسان عندما يحصن نفسه بالأذكار ويحصن نفسه يعني بالمحصنات النبوية التي جاءت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو بذلك قد أخذ بالأسباب. وهذه الرقية التي ذكرتها الأخت أنا يعني إن كانت من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما صح عن السلف الصالح، لا شك أنها ستستفيد منها ويستفيد منها من معها في المنزل. لكن أنا عايز أقول حاجة بس في قضية الرقى، لأن أحيانا يأتيني إنسان يقول أنا فلان رقاني وفلان رقاني لكن أنا لا زلت، لأن الرقية بحد ذاتها بنفسها يعني بدون ما يسعى الإنسان مع الرقية، الرقية لا تكفي، لكن لابد للإنسان أن يكون أهلا لأن تتعامل معه هذه الرقية. فلا يمكن مثلا الإنسان يقول أنا رقيت فلان وهو فلان ده ما بيصليش أصلا ولا مثلا يواظب على يعني الأوامر الله سبحانه وتعالى، أو إنسان يقع في المحرمات أو يأكل أموال الناس بالباطل إلى آخره، هذا ما تصنع معه مثل هذه الرقى والله أعلم.
الشيخ النابلسي، الشيخ محمد راتب، هل تسمعني؟
أسمعك، تفضل.
الله يكرمك يا ربي. كنت تتحدث وحضرتك انقطع الصوت، وكنا نتكلم عن معنى دقيق مرتبط ما بين أن الله تعالى أمر بالشيء أو أنه سبحانه وتعالى سمح به.
نعم، أعيدها مرة ثانية، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، والإرادة الإلهية متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. شر مطلق ما في بالكون لأنه يتناقض مع وجود الله. في شيء يقع لحكمة بالغة. ضربت مثل، يعني أب تزوج وهو دخله المادي كبير جدا ولم ينجب وما أحب أن يأخذ امرأة ثانية، بعد 10 سنوات أنجب طفل آلف الجمال تعلق به تعلقا مذهلا، ثم اكتشف الأب الطبيب الولهان بابنه أن ابنه مصاب بالتهاب الزائدة، يسمح بتخديره وفتح بطنه واستئصال الزائدة. فكل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، والإرادة الإلهية متعلقة بالحكمة المطلقة. شو معنى حكمة المطلقة؟ الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوما، والذي وقع لو لم يقع لكان نقصا في حكمة الله. والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق، شر مطلق ما في بالكون لأنه يتناقض مع وجود الله. في حالات سلبية موظف للخير، شر مطلق ما في، في شر موظف للخير، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى في الدنيا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذا التفسير الوحيد للمصائب، سميت مصيبة لأنها تصيب الهدف. في انفاق مع ترف، في تقصير علاج الانفاق مع الترف، في كبر الموقف الحرج علاج للكبر، يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر تمنعه من دخول الجنة. يعني انت عندك كيلو لبن بتعمله بتضيف له ضعفين ماء صار عيران، أما هذا اللبن ذرة بترول تفسده. فالكبر يلغي العمل. والحقيقة الدين دقيق جدا، منهج تفصيلي يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية.
في هذا المنهج وفي ظل هذا الدين فضيلة الشيخ محمد راتب النابلسي، لما نتحدث نحن عن مسلم مصلي 5 صلوات في المسجد، صيام تطوع، زكاة، صدقات، أعمال خير، لكن لما يهتز بمصيبة تجد كل شيء فيه يهتز، تسأل طب وين الإيمان؟ وين الرضا بما قسمه الله؟ ما
عنده اعتقاد ما عنده إيمان حقيقي. الاعتقاد غير الإيمان. أنا تلقيت معلومات بس أنا ما محصت فيها وما تأكدت من صحتها ولا طلبت أدلة من دون تمحيص من دون تحقيق من دون أدلة. هذا الإيمان لا يغني عند الشدائد. يعني في عندك حالات صعبة لا يكفي إيمان عادي، إيمان العجائز لا يكفي، يحتاج إلى إيمان قوي جدا كما نرى الآن ونسمع. يعني شدة تصيب مسلمين ما بعدها شدة، والعالم المتفلت برخاء ما بعده رخاء، مشكلة كبيرة جدا. فلا بد من أن نعرف الله، نعرف الحكمة. هي مصيبة سيدي، لأن في عنا هدى بياني، تأديب تربوي، إكرام استدراجي قصم. الهدى البياني كلمة توقيها محاضرة خطبة جمعة، أما التأديب التربوي مشكلة تعالج بها.
أكرمك الله. أعود بنفس السياق للشيخ حسين حلاوة وأسأل، ما النصيحة التي نوجهها للأمة في هذا الموضوع؟ ما الذي نحتاجه نحن في الموازنة بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب؟
يا سيدي، أمتنا للأسف قصرت في الأخذ بالأسباب، وكما قال شيخنا الجليل، الغرب أخذ بالأسباب حتى جعلها صنما تكاد تعبد من دون الله، إن لم تكن هي هكذا في كثير من الأحيان. أما أمتنا فقد تركت الأخذ بالأسباب في كل مناحي حياتها تقريبا، اللهم إلا ما رحم رب، ربما أشياء قليلة لا تذكر ولم تعن هذه الأشياء إلى أن ترتقي بأمتنا الرقي المطلوب. لذلك أنا أذكر كلمة لشيخنا الغزالي عليه رحمة الله، قال: لو أن الغرب شاء أن يأخذ منا كل شيء وأن يسلب منا كل أموره التي صنعها والتي استوردناها منه، يقول لا لا لن نجد أنفسنا إلا عرايا في الشوارع نهيم على وجوهنا. لماذا؟ لأننا تركنا الأخذ بأسباب الوجود، بأسباب الحياة في هذا الكون، لذلك اعتمدنا على غيرنا من البشر. أما لو كنا نريد حقا أن يكون لنا مكان في الوجود، فأقول على أمتنا أن تأخذ بأسباب الحياة في كل ما تريد. إذا أراد المؤمن الجنة عليه بأن يأخذ بالأسباب التي توصله إلى رضا الله وإلى الجنة. إذا أرادت الدول أن تأخذ بأسباب التقدم والنهوض، عليها أن تأخذ بأسباب الوجود وأسباب التقدم. الإمام ابن تيمية يقول مثلا: إن الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة. لماذا؟ لأنها أخذ بأسباب الوجود، ومن أسباب الوجود العدل في الحكم، أسباب استمرارية الحكم والعدل فيه. قال: ولا يقيم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة.
أكرمك الله. آسف، أعود أيضا للشيخ حسين، الشيخ محمد راتب النابلسي، وأسأل فضيلة الشيخ، الوقت مضى بسرعة، أسأل عن كلمة أخيرة ينصح بها في هذا السياق حول الموازنة بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله عز وجل.
أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. الأخذ بالأسباب عبادة، أما أنا لا أمتحن الله عز وجل، هناك حكمة قد لا أعرفها. أنا أستسلم حينما أخذ بالأسباب ولم أخذ النتائج. الأخذ بالأسباب عبادة وحدها. فلذلك النبي الكريم حينما دعا ربه قبل بدر دعاء شديدا، سيدنا الصديق قال له: مهلا بعض يعني طلبك، إن الله ناصرك. يعني ممكن يكون الصديق إيمانه أقوى من رسول الله؟ مستحيل. بما فسرت هذه؟ كان النبي قلقا أن يكون أخذه بالأسباب أقل مما ينبغي. أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. نقطة دقيقة جدا نحن في أمس الحاجة لها. نأخذ بالأسباب معنى إيمان، الإيمان والأخذ بالأسباب متكاملان. أما لو فرضنا أخذت بالأسباب جميعها ولم تتحقق النتائج. أنا في حكمة بالغة أنا غفلت عنها، لا بد من كشفها لي بعد حين. نعم.
أكرمك الله وجزاك عنا كل خير فضيلة الشيخ والداعية المعروف محمد راتب النابلسي على المشاركة معنا في هذه الساعة، وكذلك الشكر موصول لفضيلة الشيخ حسين حلاوة الأمين العام مجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام الساعة الأولى من هذا البرنامج التي ناقشنا بها المسلمة بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله عز وجل.